نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود بإذن ربنا تبارك وتعالى ونسأله الهدى والسداد والرشاد والتوفيق، نعود إلى بيان منازل العبودية ومقاماتها، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك بيان لهذه السورة، سورة الفاتحة، التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. وصلنا إلى المنزلة 32، وهي منزلة الصدق، فأولا نبين الصدق لغة. هذه المادة، مادة صدقة، تدل على قوة في الشيء، تدل على قوة في الشيء. سواء كان هذا الشيء قولا أو غيره، فعندما تقول قول صادق أي قوي ثابت، وفعل صادق، وهكذا. ومن ذلك الصدق الذي هو خلاف الكذب، وسمي الصدق صدقا لقوته في نفسه، سمي الصدق صدقا لقوته في نفسه، وأما الكذب فلا قوة له. فالإنسان الصادق إنسان قوي، ويظهر ذلك في نبرات صوته ورسما على وجهه، بخلاف الإنسان الكاذب، فإن الضعف يكون بادلا على قوله وعلى صفحات وجهه. فسمي الصدق صدقا لقوته، وأما الكذب فهو ضعيف وباطل وذاهب. وفي لغة العرب يقولون: شيء صدق ورمح صدق، أي صلب شديد، رمح صدق أي شديد وقوي. ويقال أيضا: صدقوهم القتال، صدقوهم القتال أي قاتلوهم بشدة، صدقوهم القتال أي قاتلوهم بشدة. ومن ذلك أيضا الصديق، وهو الملازم للصدق، لأنه يلازم الصدق بقوة ولا يتزحزح عنه. ومن ذلك أيضا صداق المرأة، صداق المرأة سمي كذلك لقوته، وأنه حق لازم، فسمي المهر صداق لأنه لازم للزوج. ومن هذا الباب أيضا الصدقة، لأنها تقوي دعوى الإيمان. إنسان يقول: أنا مؤمن، فإذا تصدق فإن الصدقة تقوي دعواه في الإيمان، تقوي دعواه في الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي برهان على إيمان العبد. فسميت الصدقة صدقة لأنها تقوي دعوى الإنسان في الإيمان. كل الناس يستطيع أن يقول أنا مؤمن، لكن ما الذي يقوي هذه الدعوة؟ ما الذي يقوي قوله هذا؟ الذي يقوي قوله هذا علامات وأعمال وتصرفات، ومنها الصدقة. وكذلك المصدق الذي يجمع الزكاة بأمر الإمام سمي كذلك لأنه يستمد قوته في أخذ الأموال من إلزام الإمام، من إلزام الإمام. وكذلك الصداقة، سميت الصداقة صداقة لأنها دليل على قوة في المحبة والمودة. وهكذا فنجد أن هذه المادة وما اشتق منها تدل على القوة، تدل على القوة. وهكذا منزلة الصدق، وهكذا منزلة الصدق منزلة تدل على قوة في الإيمان، تدل على قوة في الإيمان. هذه النقطة الأولى، يعني بيان الصدق لغة. النقطة الثانية، منزلة الصدق بين بقية المنازل، منزلة الصدق بين بقية المنازل وثمار هذه المنزلة. فنقول جميع المنازل إنما تنشأ من هذه المنزلة، وجميع المنازل لا غنى لها عن هذه المنزلة. فلا بد أن تكون التوبة صادقة، والفرار صادق، والإخلاص صادق. فجميع منازل العبودية ناشئة من منزلة الصدق، ولا غنى لهذه المنازل عن الصدق. وبدون هذه المنزلة فالمنازل باطلة ذاهبة ضعيفة. وأيضا هذه المنزلة، منزلة الصدق، تميز الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق. فالصدق أساس بناء الدين، وهو الدرجة التالية للنبوة، الدرجة التالية للنبوة. ولذلك قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقين، فالصدق الدرجة التالية للنبوة. وأيضا مما يبين منزلة الصدق أن الله تبارك وتعالى أمر أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين. لما تخلف من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان الناس فيها على أقسام، فكان منهم المنافق، وكان منهم صاحب الأعذار الصادقة، وكان منهم من صدق وبين أنه لا عذر له في التخلف، كأبي بن ككعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حال المنافقين في سورة براءة، ذكر الله تبارك وتعالى أحوال هؤلاء المتخلفين، ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن كثير رحمة الله عليه: أي كونوا صادقين تكونوا معهم، وتنجوا من الهلاك. كونوا صادقين تكونوا معهم وتنجوا من الهلاك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأيضا مما يبين هذه المنزلة أن الله تبارك وتعالى جعل أهل الصدق مع الذين أنعم الله عز وجل عليهم، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء إلى آخر الآية. وأيضا مما يبين منزلة الصدق أن الله تبارك وتعالى قال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. أولئك الذين صدقوا أي صدقوا قولهم بالعمل، صدقوا قولهم يعني قووا دعواهم في الإيمان. أولئك الذين صدقوا يعني في قولهم أنهم آمنوا. أولئك الذين صدقوا. وأيضا قسم الله تبارك وتعالى الناس إلى صادق ومنافق، كما في سورة الأحزاب: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وأيضا لا ينفع العبد يوم القيامة وينجيه إلا الصدق، لا ينفع العبد يوم القيامة وينجيه إلا الصدق، كما قال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم كذلك يجزي الله المتقين، أو ذلك جزاء المحسنين. والذي جاء بالصدق وصدق به، ما معنى قوله والذي جاء بالصدق؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، صدق به هذا يدل على إيمانه. طيب والذي جاء بالصدق، طبعا في ذلك يعني اختلاف بين المفسرين في معنى هذه الآية، لكن نذكر هنا ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، فإنه قال: والذي جاء بالصدق أي كان الصدق شأنه كله، والذي جاء بالصدق كان الصدق شأنه كله قولا وعملا وحالا، كان الصدق شأنه كله قولا وعملا وحالا. الصديق أبلغ من الصدوق، فعندنا صادق وصدوق وصديق، فالصديق هو يعني أبلغ الأسماء. جاء في كتاب الله عز وجل، وهذه النقطة الثالثة، جاء في كتاب الله عز وجل يعني بعض المفاهيم المتعلقة بالصدق وهي يعني متشابهة، فنريد أن نفرق بينها. فمن ذلك مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق، هذا كله في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرة، فعندنا لسان الصدق. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق، مخرج الصدق، لسان الصدق، قدم الصدق، مقعد الصدق. فنريد أن نعرف فائدة وصف هذه الخمسة بالصدق، على ما يدل هذا؟ يقول ابن القيم: وصف هذه الخمسة بالصدق يدل على أنها ثابتة دائمة. يعني نرجع إلى المعنى الذي ذكرناه في أول الدرس، يدل على قوتها، يدل على قوتها، ولا تكون قوية إلا إذا كانت لله وبالله عز وجل. فيكون دخولك وخروجك بالله ولله، بالله أي مستعينا بالله عز وجل، ولله أي تفعله من أجل الله تبارك وتعالى. فإذا يقول: حقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إليه، وهو ما كان له وبه من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فإذا الصدق في هذه الخمسة يدل على أنها بالله ولله، ويدل أيضا على الجزاء عليها، ويدل أيضا على الجزاء عليها. قال: فالمدخل والمخرج كدخوله صلى الله عليه وسلم المدينة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة بالله ولله عز وجل، ويرجو ثواب الله عز وجل لأنها هجرة. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نفس الشيء، كان دخوله صلى الله عليه وسلم بالله بعد أن فارقها 8 سنوات، ودخلها لله عز وجل من أجل نشر دين الإسلام. والذين فتحوا مكة من المهاجرين والأنصار الله تبارك وتعالى أعطاهم أحسن الجزاء، فقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحق. وأيضا خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الغزوات، هذا خروج صدق. لماذا؟ لأنه بالله ولله، ويرجى به ثواب الله عز وجل. وكذلك دخول المساجد، هذا مدخل صدق، والخروج منها أيضا مخرج صدق، لأنه يخرج من أجل اكتساب المعاش حتى يستغني عن الناس، وهكذا. فينبغي للمؤمن أن يكون دخوله وخروجه بالله، مستعينا بالله عز وجل ولله، ويرجو بذلك ثواب الله عز وجل. فإذا كان كذلك فإنه يكون مدخل صدق ومخرج صدق. طيب، وأما لسان الصدق فنقول لسان الصدق هو الثناء الحسن، هو الثناء الحسن. فقول إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا، واستجاب الله تبارك وتعالى لدعائه، فكانت الصلاة الإبراهيمية. فكلنا في صلاته يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، فهذا من الثناء الحسن. فلسان الصدق هو الثناء الحسن. وهنا فائدة، نقول اللسان في القرآن يعني يطلق ويراد به ثلاثة معاني. اللسان هذا الذي ذكرناه الثناء الحسن، واجعل لي لسان صدق هذا الثناء الحسن. واللسان أيضا في القرآن بمعنى اللغة، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه. فاللسان هو اللغة، واللسان أيضا هو الجارحة، كما قال تعالى لا تحرك به لسانك، يدل على الجارحة. فإذا هذه يعني ثلاثة معان في كتاب الله عز وجل للسان. الذي يهمنا هو لسان الصدق أي الثناء الحسن. وأما قدم الصدق كما في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم قدم صدق. ما معنى قدم صدق؟ قدم صدق يعني ما قدموه من الأعمال الصادقة، وما يقدمون عليه من جزائها. أن لهم قدم صدق عند ربهم، لهم قدم صدق يعني ما قدموه من الأعمال الصالحة وما يقدمون عليه من الجزاء عليها. فقدم الصدق يشمل الأعمال والجزاء على الأعمال. وأما مقعد الصدق، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق الجنة، وسميت الجنة مقعد صدق لأن الثواب فيها ثابت ودائم وحق ولا يزول ولا يحول. فإذا خلاصة هذه الخمسة كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن وصفها بالصدق يستلزم ماذا؟ يستلزم ثبوتها واستقرارها وأنها حق ودائمة ولا تزول. النقطة التي بعد ذلك علامات الصدق، كيف تعرف الإنسان الصادق علامات الصدق؟ من علامات الصدق طمأنينة القلب، فالإنسان الصادق مطمئن غير مضطرب. إذا رأيته يمشي تقول هذا إنسان كأنه كسلان، لأنه لا يهتم بما حوله من الناس، لا يهمه إلا رضا الله عز وجل، طمأنينة القلب. فمن علامات الصدق طمأنينة القلب. والدليل على هذا ما صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 2074 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الإنسان الكذاب تجده مضطرب، لأن الكذب من صفات المنافقين، والمنافق يحسب أن كل صيحة عليه، حتى لو سمع صوتا ربما يكون صوت طفل يضطرب لأنه فعل شيئا عنده ريبة. فكما قال صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ومن علامات الصدق البر، والبر ما هو؟ البر هو الدين كله. فإذا وجدت إنسان يهتم بدينه هذا يدل على صدقه، وبهذا يتبين لك أن أكثر المسلمين غير صادقين، واعتبر هذا بحالهم قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان. فمن علامات الصدق البر والاهتمام بأمر الدين، أما إذا كان لا يهتم بأمر دينه إلا شهر في السنة، ومنهم من يجعل اهتمام بس ليلة القدر ليلة 27، فهذا يدل على أن هذا إنسان غير صادق، وأن له مآرب في مجيئه إلى المساجد، والله تبارك وتعالى حسيبهم. لكن إنما يعني نحن لنا يعني الظواهر. فمن علامات الصدق البر. والدليل على هذا ما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر. فإذا وجدت البر علمت أن هناك صدق. إن الصدق يهدي إلى البر. فمن علامات الصدق البر، والبر هو الدين كله كما سيأتي وكما مضى في الآية: ولكن البر من كذا وكذا وكذا. شوف يعني الدين كله كما ذكرنا في الآية. ومن علامات الصدق البركة. من علامات الصدق البركة في كل شيء. ومما يدل على هذا ما رواه الشيخان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان البيع والمشتري طالما أنهما في نفس المجلس فهما بالخيار، فهما بالخيار. تقول له: هذه السلعة بكم؟ يقول: بمئة. طيب أخرجت المئة، أعطيت المئة، وأنتما لم تتفرق. قل له: أنا لا أريد، أعطني مئة وتعطي السلعة، لا شيء في ذلك. البيعان بالخيار ما لم يتفرق. قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدقا وبينا بورك لهما. فهذا مثال من آثار الصدق البركة. فالإنسان الصادق تحصل له البركة في كل شيء، في وقته وفي أولاده وفي ماله وفي كل شيء. ومن علامات الصدق المسارعة إلى الخيرات. الصادق يسارع إلى الخيرات. ومن علامات الصدق تحمل المشاق في سبيل مرضاة الله عز وجل، وأعلى ذلك الجهاد. وأعلى ذلك الجهاد. فالجهاد علامة على أن الإنسان يعني بلغ في صدقه القمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد. إيش بقي الآن؟ يذهب ويعرض نفسه للقتل. فهذا يدل على كمال صدقه لله عز وجل إذا كان يجاهد في سبيل الله. فإذا من علامات الصدق تحمل المشاق في سبيل مرضاة الله عز وجل. ومن علامات الصدق الثبات على الحق. وإن استوحش السالكين لقلتهم. من علامات الصدق الثبات على الحق. كثير من الناس يعني يلتزم ويأتي راغبا في أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبقى سنة سنتين يطلب العلم ويتعبد مع العابدين، ثم بعد ذلك ينخرم عزمه ويرجع إلى ما كان، ولا تبقى إلا صورته من اللحية والثوب القصير. هذا كثير الآن، لا تبقى إلا الصورة، وأما المضمون ذهب. هذا إنما يدل على عدم الصدق، وإلا فلو كان صادقا لاستمر على ما بدأ به من طلب العلم والعمل الصالح والاجتهاد فيه. النقطة الخامسة حقيقة الصدق. طبعا الذين يتكلمون في هذه المنازل لهم عبارات كثيرة في بيان حقيقة الصدق، فمن ذلك أن الصدق هو استواء السر والعلانية، وهذا ما أحسنه من بيان لحقيقة الصدق، استواء السر والعلانية، ما في فرق بين ظاهره وباطنه، كما يقول العامة اللي في قلبه على إيش؟ على لسانه. استواء السر والعلانية، ووالله إن هؤلاء لا يعرفون. فأنا أعرف إنسان، يعني إنسان من العوام ليس من الملتزمين، حليق اللحية، بل ربما يدخن فعلا، لكنه إنسان ما جرب عليه الروغان، إنسان صادق، ولذلك هو محبوب عند الناس مع أنه من المدخنين، محبوب عند الناس. فمن يعني أكثر من مجالسته يعرف أنه إنسان صادق، يستوي سره وعلانيته. يقول ابن القيم: والصادق يتقلب في اليوم 40 مرة. طبعا هو دليل على كثرة يعني تقلبه، ليس المراد بتقلبه أنه متردد، لا، وإلا فقد ذكرنا أن الصدق طمأنينة، وإنما المراد بتقلبه ماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى القمة، يريد أن يصل إلى القمة، يتقلب في اليوم 40 مرة من أجل الوصول إلى مرضات الله عز وجل. قال: وسبب تقلب الصادق 3 أشياء. لماذا الإنسان الصادق تجده يتقلب؟ ليس معناه أنه يتلون، لا، سنذكر السبب لماذا الصادق يتقلب. قال: وسبب تقلب الصادق 1 أن الصادق في طلب شيء لا يستقر له قرار. فعلا الإنسان الصادق في طلب شيء لا يستقر له قرار، إنسان صادق في طلب الدنيا لا يستقر له قرار كما ترى، إنسان صادق في طلب العلم لا يستقر له قرار، يريد أن يرحل في كل يوم إلى عالم معين لا يستقر له قرار، الصادق في طلب الجنة لا يستقر له قرار، وهكذا. فإذا نقول الصادق يتقلب لماذا؟ لأن الصادق في طلب شيء لا يستقر له قرار. السبب الثاني أن الصادق مطلوبه رضا الرب، وما يرضي الرب متنوع يوجب التقلب. الصادق إنما يقصد إرضاء الله عز وجل، وما يرضي الله عز وجل متنوع، صلاة، زكاة، السعي في حاجة الناس، طلب العلم، حسن معاملة الأزواج وغير ذلك. فما يرضي الله تبارك وتعالى متنوع، فتجد الصادق يريد أن يأخذ من كل شيء من أجل أن يرضي الله عز وجل. السبب الثالث أن حمل الصدق حمل ثقيل، والذي يحمل شيئا ثقيلا فهو يتقلب تحته، أن حمل الصدق حمل ثقيل والذي يحمل شيئا ثقيلا يتقلب تحته. النقطة التي بعد ذلك: ما هو أول الصدق؟ ما هو أول الصدق؟ فنقول أول الصدق صدق القصد، أن يكون قصدك صادقا، والقصد الصادق إنما هو وجه الله تبارك وتعالى، ولذلك فسروا قول الله تبارك وتعالى: السلام عليكم، فسروا قول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. طبعا القول الأول معروف، إلا وجهه المراد وجه الله تبارك وتعالى. وهناك تفسير آخر، إلا وجهه يعني ما ابتغي به وجهه عز وجل، فكل الأعمال ذاهبة باطلة إلا ما ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. وذكروا هنا بيت من الشعر، بيت جميل، قالوا أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. إليه الوجه يعني إليه الإيش؟ القصد. إليه الوجه والعمل، فالقصد لله عز وجل والعمل لله عز وجل. فأول الصدق هو صدق القصد إلى الله تبارك وتعالى. قال وهذا الصدق يتلافى به كل تفريط، ويتدارك به كل فائت، ويعمر به كل خراب. صدق القصد إلى الله عز وجل يتلافى به كل تفريط. إنسان فرط على نفسه وفعل من الذنوب ما فعل، لو صدق القصد إلى الله عز وجل كل هذا التفريط خلاص راح، التوبة تجب ما قبلها. ويتدارك به كل فائت، إذا صدقت القصد إلى الله عز وجل وفاتك أشياء من طلب العلم والأعمال الصالحة، فإنه بصدق القصد تتلافى أو تدرك ما فاتك. ويعمر به كل خراب، ويعمر به كل خراب. صادق القصد له علامات، صادق القصد له علامات وهي ثلاثة: لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض العهد، كلما دعته نفسه إلى أن ينقض العهد مع الله عز وجل يأبى. صادق القصد لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض العهد. فإذا من أعظم علامات الصادق الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد، كما ذكرنا في هؤلاء الرمضانيين الذين لا يوفون بعهد الله عز وجل في رمضان، وبعدين ينقضون العهد ويرجعون إلى ما كانوا عليه. قال ولا يصبر على صحبة ضد، من علامات صاحب القصد الصادق أنه لا يصبر على صحبة ضد. ومن هو الضد؟ الضد هم أهل الغفلة، أهل الغفلة لا يصاحبهم وينفر منهم. فإذا وجدت واحد يقول أنا صادق القصد ويجالس أهل الغفلة، هذا دليل أنه إنسان كاذب. لو كان صادقا في قصده فإنه ينفر من أهل الغفلة. وجد أناسا يعني مجالسهم كلها في القيل والقال، ولا يذكرون الله عز وجل ولا يعمرونها بشيء ينفعهم، ومع ذلك هو يجالسهم، هذا دليل على أنه غير صادق في قصده. فهو لا يصبر على صحبة الضد فينفر من أهل الغفلة. ومما يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولذلك يذكر العلماء أن هذا مقياس، فإذا وجدت نفسك تميل إلى أهل الغفلة فتراجع إيمانك مرة أخرى، وكذلك إذا وجدت من نفسك نفرة من أهل الصلاح، كما هو حال كثير من الناس، أناس ينفرون من أهل الصلاح، إذا دخل مسجد وجد درس يرجع مرة أخرى، ولو سمحت نفسه وين يجلس؟ يجلس في آخر عند الجدار وبعدين شوية ويخرج، وهكذا عنده نفرة من أهل الصلاح ومما يذكرون بالله عز وجل، وهكذا فإذا من علامات يعني صادق القصد أنه لا يصبر على صحبة ضد. طبعا هذه كلها مصطلحات للشيخ الهروي ولا بد من معرفتها. العلامة الثالثة لا يقعد عن الجد بحال. دوما إنسان حريص على ما يرضي ربه تبارك وتعالى لا يقعد عن الجد بحال، لا يعرف الكسل. ولذلك جاء في كتاب الله عز وجل آيات تدل على أن المؤمن ينبغي أن يأخذ أمر الله عز وجل بقوة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال تعالى ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال تعالى لموسى فخذها وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فإذا علامات الصادق أنه لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض العهد، ولا يصبر على صحبة الضد، ولا يقعد عن الجد بحال. هذا الصادق الذي هو صادق القصد لا يتمنى الحياة إلا للحق، لا يتمنى الحياة إلا للحق، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان. هذا أيضا من علامات هذا الصادق أنه لا يتمنى الحياة إلا للحق، ودوما يشعر بالنقصان وأنه يعني ما أدى شيء. ولذلك روي عن عمر ومعاذ وغيرهم أنهم قالوا لولا جياد الخير في سبيل الله، الجهاد يعني لولا جياد الخير ومكابدة الليل وظمأ الهواجر، ظمأ الهواجر يعني الخروج إلى الجمع والجماعات، ومزاحمة العلماء ما أحببنا البقاء في الدنيا. لولا جياد الخيل في سبيل الله ومكابدة الليل وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء ما أحبوا البقاء في الدنيا. أقول وأحسن من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني وهو في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذا أحسن من كلام من الكلام الذي روي عن هؤلاء الصحابة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ما والاه يعني شو؟ يعني ما نشأ عنه، فإن كل الخير ينشأ عن ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل صلى، ذكر الله عز وجل فصام، ذكر الله عز وجل فحج، ذكر الله عز وجل فأخرج زكاته، ذكر الله عز وجل فوصل رحمه، ذكر الله عز وجل فأحسن إلى جاره، ذكر الله عز وجل فسعى في حاجة أخيه. كل الخير ينشأ عن ذكر الله عز وجل. إلا ذكر الله عز وجل وما ولاه، يعني ما قرب منه وما نشأ عنه. وعالما أو متعلما، وعالما أو متعلما. فإذا الصادق من علاماته أنه لا يحب الدنيا إلا لهذا. فكل واحد منا يعني يأخذ هذه المعايير ويزن بها صدقه. المنزلة الثالثة والثلاثون منزلة الإيثار، منزلة الإيثار. الإيثار لغة هو يعني مصدر، وأصله آثر يؤثر إيثارا، يعني إيش؟ فضل غيره على نفسه. آثر على وزن فاعل آثر يؤثر إيثارا. طيب هل هذا المصدر نظير؟ نعم، مثل إيش؟ آذى يؤذي إيذاء، ومثل آوى يؤوي إيواء، وهكذا. فإذا الإيثار مصدر مثل هذه المصادر، ومعنى الإيثار تفضيل الغير على النفس، هذا من منازل العبودية، تفضيل الغير على النفس. وعكس الإيثار الأثرة والأثرة والإثرة، يعني الهمزة مثلثة، الأثرة والأثرة والإثرة. الأثرة ما هي؟ تفضيل النفس على الغير، العكس. قال الله تبارك وتعالى في وصف الأنصار: خان على نفسه. ومن اللطائف التي نبه عليها ابن القيم رحمة الله عليه أن الأنصار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم يؤثرون على أنفسهم، يعني هم أهل الإيش؟ الإثار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، يعني في الأنصار: إنكم ستجدون بعد إيش؟ ها؟ أثرة. أثرة يعني شو؟ يعني الناس غيركم يستأثرون عليكم ويفضلون أنفسهم عليكم، سبحان الله، مع أنهم أهل الإيش؟ مع أنهم أهل الإثار. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: قدر سبحانه وتعالى استئثار الناس عليهم مع أنهم أهل الإيثار. لماذا؟ ليجازيهم على الإيثار المنازل العالية، ويغبطهم الذين استأثروا عليهم. ثم قال: فاعلم أنك إذا كنت من أهل الإيثار والناس يستأثرون عليك فهو خير يراد بك. إذا كنت أنت تفضل الناس على نفسك والناس يفضلون أنفسهم عليك فهذا خير يراد بك، لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يجعل جزاءك خالصا، ما جزاك الناس في الدنيا عليه، فيبقى الجزاء خالصا، يتولى الله تبارك وتعالى يعني جزاءك عليه. طيب النقطة الثانية: ما هو الحامل على الإيثار؟ ما الذي يجعل إنسان يفضل الآخرين على نفسه؟ ما هو الحامل على الإيثار؟ إيش هو يا أخي؟ ها؟ لا، الحامل، في فرق بين الداعي والحامل. الحامل يعني شيء نابع من داخله. ها؟ لا، نحن في فرق بين الحامل والإيش والدافع. الحامل هو الدافع، الدافع يكون من الداخل. يعني ما الذي يجعل الإنسان يؤثر الناس على نفسه؟ ابتغاء الأجر هذه غاية بعدين، لكن ما هو الشيء الذي في نفسه الذي يجعله يعني يؤثر الآخرين عليه؟ ها؟ طبعا الإيمان كلمة جامعة. الإيش؟ لا، خلي هذا العمل. طيب، فنقول الحامل على الإيثار هو الزهد، لولا أنه زاهد في الشيء ما فضل الآخرين على نفسه. فالحامل على الإيثار هو الزهد. والدليل على هذا الكلام أن الحامل على الأثرة، الأثرة العكس يعني، هو إيش؟ الشح والحرص. الشح والحرص. فإذن الشح والحرص يحمل على الأثرة، يفضل نفسه على الآخرين. وأما الزهد يحمل على الإيثار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، شح الحرص، إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا. فإذا ما هو الفرق بين الشح والبخل؟ ها؟ أن البخل ناشئ عن الإيش؟ عن الشح. الشح شيء إيش؟ شيء قلبي، وأما البخل فهو شيء ظاهر لا يعطي، لا يعطي، هذا شيء ظاهر، وأما الشح فشيء داخلي في القلوب. طبعا الحديث هذا صحيح كما في صحيح أبي داود للشيخ الألباني برقم 1489 من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عبد الله بن عمرو 1489 صحيح أبي داود. فإذا الحامل على الإيثار هو الزهد، والحامل على الأثرة هو الشح والحرص. والأثرة هي إيش؟ هي البخل. الأثرة البخل. النقطة الثالثة مراتب العطاء، مراتب العطاء. العطاء هذا الذي يعطي للناس عندنا مراتب. أحيانا يعطي الناس بحيث أن هذا العطاء يعني لا ينقصه، لا ينقص ما عندهم ولا يصعب عليه، هذا ماذا يسمى؟ يسمى السخاء. فإذا ما هو السخاء؟ إنسان سخي، ها، يعطي لكن بشرط أن العطاء، ها، لا يصعب عليه ولا ينقص ما عنده. مثلا إنسان ما شاء الله عنده مليون فيعطي هذا وهذا وهذا، مهما أعطى فإن هذا العطاء، أعطى واحد 100 200، هذا لا تؤثر في المليون، فهذا يقال عنه إنسان سخي. فالسخاء هو أنه يعطي بحيث أنه لا ينقصه العطاء ولا يصعب عليه، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الأعلى شوية هي الجود. ما هو الجود؟ الجود يعطي الأكثر، سبحان الله، يعطي الأكثر ويبقي لنفسه الإيش؟ القليل. معه 100 درهم يعطي 60 ويخلي 40، معه مليون يعطي نصف مليون وزيادة ويخلي أقل من النصف، هذا الجود. فإذا السخاء يعطي بحيث أن هذا العطاء لا ينقص، وأما الجود يعطي الأكثر ويبقي له شيئا. وأما الإيثار فهو أعلى المراتب، فهو يعطي مع إيش؟ يعطي ما عنده مع إيش؟ مع حاجته إليه. مع 10 دراهم يريد أن يتغدى به، جاء إنسان قال اعطنا صدق، أعطاه 10 دراهم وقعد، بس قاعد ما تكفف الناس، انتبه، يصبر. ما نقول يعطي 10 دراهم ثم يذهب هو يمد يديه للناس، هذا عيب في دينه كما سنبين إن شاء الله. فإذا هذه مراتب 3 للعطاء، مرتبة من الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى: السخاء، الجود، الإيش؟ الإيثار. النقطة الرابعة في بيان هذه المنزلة أن الجود له 10 أنواع. الجود له 10 أنواع. يعني يجود بإيش يعني؟ طبعا أول الناس عندما يسمعون الجود لا يعرفون من الجود إلا الجود بالإيش؟ إلا الجود بالمال، لا يعرفون إلا هذا، مع أن الجود 10 أنواع. فالجود 10 أنواع نذكرها مرتبة أيضا، لكن مرتبة من إيش؟ من الأعلى إلى الأدنى متنازل. فأعلى الجود الجود بالنفس، والجود بالنفس هو جود الإيش؟ المجاهد. الجود بالنفس يجود بنفسه لله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فذكر النفوس أولا. عندنا حديث في صحيح مسلم يدل على الجد النفس، من يعرفه؟ الجود بالنفس. نعم، ها؟ لا، الجود بالنفس. ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني ممكن. طيب، قال صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رجمت، المرأة التي رجمت، لماذا تضحك جاء على بالك ولا؟ ها؟ نعم، المرأة التي رجمت، المرأة التي زنت ورجمت، ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، فكلمه عمر في ذلك، قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ كان يمكن أن تسكت وتكتم، ومع ذلك جادت بنفسها لله عز وجل. فأعلى الجود هو الجود بالنفس. الثاني الجود بالرياسة، الجود بالرياسة، إنسان في منصب ومع ذلك يجود به، سبحان الله، يجود به وهو يعني راض بهذا. أقول لعله يدخل في ذلك، في هذا النوع الجود بالرياسة، قوله صلى الله عليه وسلم في من؟ في الحسن بن علي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لعل، هذا حصل ولا لا؟ حصل. متى حصل؟ في عام 40 من الهجرة، الذي يسمى عام الجماعة، لما تنازل من؟ الحسن بن علي عن الخلافة لمن؟ لمعاوية، واجتمعت كلمة المسلمين. فهو جاد بالرياسة، جاد بهذا المنصب، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. صعب أن يجود الإنسان بالرياسة. الثالث الجود بالراحة والرفاهية، واحد يجود براحته ورفاهيته. أقول كما كان الصحابة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. كان الصحابة يتناوبون الحراس، فهذا يجود بإيش؟ براحته ورفاهيته. وأيضا كهذين الصحابيين الجليلين اللذين حرسا فوهة الشعب، وجاء رجل وقام أحدهما يصلي، ها، والآخر نام، فجاءه سهم وكان يقرأ في سورة، وترك الدم يسيل حتى استيقظ أخوه وقال له: هل أيقظتني؟ قال: إني كنت في سورة فكرهت أن يعني أن أقطعها. هذان قاما وجادا براحتهما من أجل حراسة المسلمين. وكذلك سهر بلال رضي الله عنه لما نام الصحابة عن صلاة الفجر، لما كانوا في سفر وجاءوا في آخر الليل وناموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يعني اكلأ لنا الليل حتى يراقب الفجر. فهذا أيضا جاد بإيش؟ بنومه وراحته ورفاهيته. فهذا من أنواع الجود. النوع الرابع من الجود، الجود بالعلم، الجود بالعلم، الجود بالعلم، وهذا لا يعرفه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. واحد أعطاك 100 درهم، واحد علمك كيف تغتسل من الجنابة، كيف تغتسل من الجنابة لا تساوي دراهم، لا تقدر بمال، لا تقدر بمال. فالجود بالعلم. ومما يدل على هذا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، والقرآن علم. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. جود بالعلم. ومن تمام الجود بالعلم أن تبذله لمن لم يسأله، هذا من تمام الجود بالعلم، لا تنتظر حتى يسألك الناس، بل تجود بالعلم حتى وإن لم تسأل، يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح للناس. وأيضا من تمام الجود بالعلم أن تجيب السائل زيادة عما سأل إذا كان في الزيادة منفعة له. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الطهور ماؤه، هذا الجواب. ثم زاده فقال والحل إيش؟ والحل ميتته، والحل ميتته. فإذا هذا من تمام الجود بالعلم. وأيضا من تمام الجود بالعلم التنبيه على علة الحكم الشرعي، التنبيه على علة الحكم الشرعي، هذا من تمام الجود بالعلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، بوضع الجوائح. إيش وضع الجوائح؟ عندك مثلا بستان وبعت ثمره لأخيك ثم جاءت جائحة سماوية، وقبل أن يحصد جاءت جائحة سماوية وأفسدت الثمرة، فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ تأخذ ماله وما أخذ شيء، وهذه جائحة سماوية، فهي مصيبة فيك أنت ليست مصيبة عليه. هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من تمام الجود بالعلم بيان علة الحكم، ليش؟ علة الحكم الشرعي. النوع الخامس من الجود، الجود بالجاه والشفاعة. أنت لك جاه تدخل على الأمراء فتذهب وتشفع لأناس لا يستطيعون الدخول على الأمراء، هذا يسمى جود بالإيش؟ بالجاه والشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ولا يجوز لك أن تأخذ على هذه الشفاعة شيئا، لما ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 3465، من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يقول قائل أنا والله ذهبت في حاجة الأخ وما كان في قلبي شيء، ولا كنت يعني عاقد الأمل أنه يعطيني، ثم هو أعطاني من عنده أخذه؟ أقول جمعا بين الأدلة لك أن تأخذ هذا، وإنما الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أنه يشترط عليه، يقول له أسعى لك في حاجتك عند السلطان وتعطيني 1000، 2000، 10,000، هذا هو الربا. أما إذا سعى في حاجة أخيه ولم يخطر على باله أنه يريد منه شيء ثم أهدى له هدية، فهذا من قوله صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. وأما الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيمنع منها، يقول يعني يقبل المكافأة إلا في الشفاعة. الشيخ الألباني يقول يقبل المكافأة ولكن في الشفاعة لا، إيش؟ لا يقبل على ظاهر هذا الإيش؟ على ظاهر هذا الحديث. والحديث يعني يمكن تأويله حتى يجمع بينه وبين بقية الأدلة. بعد الأذان الجود بمنفعة البدن، الجود بالمنفعة، بمنفعة البدن، كما في حديث يصبح على كل سلامة صدقة. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعين الرجل في دبته فيحمله عليها صدقة. هذا جود بمنفعة البدن، أنك تعين إنسان فتحمله على دبته. قال: ويميط الأذى عن الطريق صدقة. النوع السابع الجود بالعرض، الجود بالعرض. ما هو الجود بالعرض؟ ذكروا في ذلك قصة، ولكن طبعا إسنادها ضعيف كما في الإرواء برقم 2366، وهي قصة أبي ضمضم. قصة أبي ضمضم أنه كان يقول: اللهم إنه لا مال لي، اللهم إنه لا مال لي، وقد تصدقت عليهم بعرضي. كيف ذلك؟ قال: فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. هذا الجود بالإيش؟ الجود بالعرض. شتمك إنسان، قذفك إنسان، فأنت تعفو وتجود عليه بعرضك، فهذا الجود بالعرض. الثامن الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء، الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء. الإغضاء يعني تتغاضى عمن أساء إليه. إنسان لمزك، عابك في مجلس، تغضي عنه، كما قال تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. إنسان جرحك وأنت لك القصاص فأنت تجود، فتصبر على جرحك ولا تقتص، فهذا الجود بالصبر والاحتماء والإغضاء. النوع التاسع الجود بالخلق والبشر والبسطة. تجود بالخلق الحسن وباللين وبالرفق، وتقابل الناس بوجه طلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذا من الجود، كما قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذا من الجود، ما بتخسر شيء في الابتسام، تقابل أخاك السلام عليكم وتبتسم في وجهه. لا مانع أن تتكلف هذا في بداية الأمر، ثم بعد ذلك يصير لك سجية وخلق وطبع. العاشر الجود بالزهد فيما في أيدي الناس، هذا يعتبر جود. فتترك ما في أيدي الناس، تتركه وتزهد فيه، هذا جود، فهذا جود بالترك الذي مضى، جود بالفعل، أما هذا جود بالترك. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فلا تلتفت إلى ما في أيدي الناس، لا بالعين ولا بالقلب. قال ابن المبارك رحمة الله عليه: إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل. يعني ابن المبارك ماذا يقول؟ يقول الجود بالترك أفضل من الجود بالعطاء، أفضل من الجود بالعطاء. معك 10 دراهم صدقت بها، هذا بذل. طيب، تطلعت عينك إلى 10 دراهم عند إنسان ومع ذلك أنت زهدت فيها، هذا أفضل. الثاني يقول ابن المبارك: إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل. النقطة التي بعد ذلك أن الإيثار له درجات بيض. أول درجات الإيثار أن تؤثر الغير على نفسك، هذا هو المعروف. فبداية الارتقاء في مدارج الإيثار أن تؤثر الخلق على نفسك، لكن بشروط. إيثار الخلق على نفسك هذا له شروط حتى تكون فقيها في الإيثار، لأن بعض الناس يعني من الجهل ربما يفعل شيء وهو مذموم عند الله تبارك وتعالى، هو يحسب أن هذا شيء محمود. فنقول تؤثر الخلق على نفسك لكن بشروط، بشرط أن ذلك لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا. فهذه شروط الإيثار. لا يخرم عليك دينا، ما معنى لا يخرم عليك دينا؟ يعني لا تؤثر إيثار يترتب عليه أنك تعاب في دينك، أنك تعاب في دينك. مثاله معك مثلا 10 دراهم فآثرت بها إنسان ثم بعد ذلك تكففت الناس ومددت يدك إلى الناس، هذا عيب في دينك، لأن المسألة عيب، المسألة عيب في الدين. معك 10 دراهم فإذا أعطيه 5 وخلي عنده 5. إذا كنت مثلا تثق أنه ستحصل على 10 أخرى أعطه. المهم أن الإيثار من شرطه ألا يخرم عليك دينا، لا يترتب على الإيثار أنك تعاب في دينك. ولا يقطع عليك طريقا، كيف ذلك؟ أنت لك كل ليلة مثلا تقوم تصلي من الليل 11 ركعة، جاءك إنسان ومكث يتحدث معك فطال بكم الحديث حتى نمت عن صلاة الليل هذه التي تعودت عليها، هذا إيثار مذموم. فشرط الإيثار ألا يقطع عليك طريق، كل إنسان له طريق يريد أن يصل من خلالها إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان الإيثار يترتب عليه قطع الطريق إلى الله عز وجل لا، فهذا إيثار مذموم، فهذا إيثار مذموم. إلا إذا كان ذلك في واجب عليك، واجب عليك مثل إيش؟ مثل مسامرة الضيف، جاءك ضيف ها، فمن الواجب عليك أن تسامره تكرمه وتسامره، لأن هذا واجب عليك. الثالث ولا يفسد عليك وقتا، طالب علم قال أنا في كل يوم سأطلب العلم وأحصل العلم لمدة 5 ساعات، تجعل إيثارك بحيث أنه لا يضيع شيء من هذه الساعات 5. لا يفسد عليك وقتا، لا يفسد عليك وقتا، إلا إذا كان في واجب عليك أيضا كما ذكرنا. فإذا هذا بداية الإيثار، بداية الإيثار إيثار الخلق على نفسك بهذه الشروط. الدرجة الثانية التي أعلى من هذا، تؤثر رضا الله عز وجل على رضا غيره، تؤثر رضا الله عز وجل على رضا غيره، فلا يصبح لك هم إلا إرضاء، إلا إرضاء الله تبارك وتعالى. وإن أصبت في ذلك بما أصبت، ولو أنك أغضبت الخلق جميعا، فهذه درجة من الإيثار نغفل عنها. كما أنك تؤثر الخلق على نفسك فلا بد أن تترقى في الإيثار حتى تؤثر الله تبارك وتعالى على جميع الخلق، تؤثر الله تبارك وتعالى على جميع الخلق. هذه الدرجة أيها الإخوة هي درجة الأنبياء ومن تبعهم في الدعوة إلى الله عز وجل. وتعظم المحنة على صاحب هذه الدرجة، الذي يصل إلى هذه الدرجة أنه يؤثر الله تبارك وتعالى على جميع الخلق تزداد محنته. لماذا تزداد عليه المحنة؟ يقول ابن القيم من أجل أن يتأخر من ليس من أهلها، هذه درجة عالية. فحتى يتميز الصادق من الكاذب فتزداد المحنة حتى يتأخر من ليس من أهل هذه الدرجة. قال: ثم تنقلب هذه المحن إلى منح. المحن تكثر في البداية ولكنها تنقلب بعد ذلك إلى منح وإلى مسرات ونعم، وهذا شيء مجرب، أنت جرب ولو مرة واحدة. آثر الله تبارك وتعالى على الناس، إنسان مثلا أطلق لحيته والتزم بالصلاة ويحضر الدروس، فجهة من الجهات التي يعمل فيها كما هو موجود الآن في بعض المؤسسات قالوا له: لا، إذا أطلقت اللحية اترك العمل. قال: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، وترك العمل. هذه محنة بالنسبة له، لكن يثق، لو كان صادقا يثق أن الله تبارك وتعالى سيخلف عليه. ووالله إن هذا مجرد، ويمكن أن يجمع في ذلك يعني كتب. أعرف إنسانا كان في كلية معينة وما شاء الله تقديراته في كل سنة عالية جدا، وحصل في السنة النهائية على درجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. كلية المفروض يعين معيد في الكلية، لا عينوه لا معيد ولا حتى في العمل المعروف مدرس مثلا، وإنما قالوا له: اذهب إلى المنطقة التعليمية. شو أسوي؟ قالوا: بس اذهب وقعد هناك. وصبر سنين ثم فتح الله تبارك وتعالى عليه، ثم فتح الله تبارك وتعالى عليه. فهذا من ضمن الأمثلة. وإذا أردت أن تجمع في ذلك ويعني تفتش في أحوال الناس ستجد أشياء كثيرة جدا. فالإنسان إذا آثر رضا الله تبارك وتعالى على رضا الناس سيجد محن ويجد صعوبة في بداية الأمر، اختبار من الله عز وجل. ثم تنقلب هذه المحن إلى إيش؟ إلى منح. يقول ابن القيم: ومن آثر أحدا على مرضات الله عز وجل. الآن العكس، لو أنت فضلت إنسان على الله عز وجل، طبعا ما نقول فضله، وإنما هو يعني هذا الإنسان إذا أمره بشيء يطيعه حتى ولو كان هذا على حساب دينه. هو لماذا يطيعه؟ ها؟ يريد أن يعني يأمن جانبه ويحذر منه. نقول: لن تأتيك النقمة إلا من جانب هذا الذي تخافه وتحذره، إلا من جانب هذا الذي تخافه وتحذره. يقول: من آثر أحدا على مرضات الله فإن النقمة تأتي من جهته وتجعل المحنة على يديه. محنتك تأتي على يدي هذا الذي تخشاه من دون الله تبارك وتعالى. يقول الشافعي: رضا الخلق غاية لا تدرك. أنت تريد أن ترضي الخلق، هم لن يرضوا عنك مهما فعلت، كما قال الشافعي: إرضاء الخلق غاية لا تدرك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي لا ينبغي أن يغيب عنا، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 2311، قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس. من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس. ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. فإذا ليكن غايتك أن ترضي الله تبارك وتعالى وهو يكفيك من الناس. يعني هذا ما يمكن أن يقال في هذه المنزلة، وهي منزلة الإيثار. ونقف عند المنزلة 34، وهي منزلة الخلق. منزلة الخلق: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.